بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 25.
قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز 4، وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها، أو ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه 4، وغالب الأحاديث على 4، في بعضها زيادة 5 أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو 4، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش على الناس، خصوصا أئمة المساجد لا يشوشون على الناس، لأن الناس ما اعتادوا الزيادة على 4، فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة، هذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم، ويعملون بما أجمع عليه، يتقيدون بهذا، هذا هو المطلوب، هذا هو غرض المؤلف من إيراد 4، لأن هي المتفق عليها، فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. قوله: وهو قول مالك بن أنس سفيان الثوري والحسن بن الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة 4، وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه، والحسن بن صالح بن حي، وهذا من الأئمة الكبار، وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة 4. قوله: والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء، وتبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة. كان العلماء يعرفون اختلاف في المسائل ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل. وأقول خلاصة هذه المسألة أن ما أجمع عليه الفقهاء من أفعال الصلاة، صلاة الجنائز، فهو الذي يجب أن يصار إليه، وأما الأقوال التي يعني تخالف هذا الإجماع فلا حاجة للإتيان بها ولا فعل العمل بما فيها، كما أكد ذلك المؤلف الشارح حفظه الله. فلا ينبغي للأئمة، أئمة المساجد ومن يتولى الصلاة على الجنائز، أن يأتي بخلاف المشهور في صلاة الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. الله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها والأرض التي تنزل عليها، يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلهم الله إليهم، يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين كانوا يسمعون كلامه. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزة هو الأمر الخارق للعادة، وليس للإنسان فيه عمل، إنما هو من خلق الله جل وعلا. وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله. يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. والآيات عند الله، الرسول ما يأتي بآية إلا من الله. قل إنما الآيات عند الله، فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة، وتكبروا على الإيمان وعصوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه من مكة، أخرجوه وأصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان بن فلان، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها على يده، وفيها من التقريع والتوبيخ لهؤلاء. أقول معنى كلام الشارح حفظه الله أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وإخبارهم، سؤالهم عن وعد الله الذي عن وعيد الله الذي توعدهم به وهم أحياء، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وجد الوعد الذي وعده الله وهو النصر، فهل وجدوا ما وعدهم الله من العذاب؟ لو استطاعوا أن يتكلموا لقالوا: نعم، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني لم يتخلف ولم يأتي على ما كنا نظن من التكذيب. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. قال الشارح حفظه الله: الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه، تمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا، ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة، فالمؤمن على خير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر به خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا، الشهادة في سبيل الله يغفر الله بها ذنوب العبد. قال: وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، كالميت بالطاعون شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه، ويدفن بدمائه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يألمون، يعني ما يتألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل. وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، الخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فإن الطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، وهذا دليل على أنه يتألم، هذا شيء مشاهد ومحسوس، لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة، ومنها هذه المسألة. وأقول: الذي لا يستحي من الكذب ولا يستحي من الافتراء على الله ورسوله لا يستغرب منه أن يقول مثل هذه الأقوال التي لا يكاد يصدقها عامة الناس، فكيف بعلمائهم؟ قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل وعلا وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق كله والدار داره، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات، فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبقى عنده عمل هذه، لم يبقى عنده عمل. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك. لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل، لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعمالهم، فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليس هي الموجب لدخول الجنة ولا ثمنا للجنة. لهذا قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله، لا لأجل أن يترك العمل. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء العوض والثمن، إنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا. بدليل هذا الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة، لأنه ما أتى بالسبب. قوله: ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه. الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل. فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. قوله: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هكذا أو هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه، فلو أن الله عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر قال لأن الفاجر عذبه بفجوره، لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأنه لا يقابل نعم الله عليه. قوله: ولا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. قوله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. الظلم هو أخذ حق الناس، وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما العباد على الله وإنما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل به سبحانه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم، ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه ويضع العذاب في من يستحقه. هذا هو العدل. أما العكس فهو الظلم. لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك. لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر وأن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قوله والله له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق وهو إيجاد الأشياء من عدم، فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بحيث أن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن وهو مستحيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قال والأمر له سبحانه، الأمر هو التشريع والوحي المنزل، فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالأمر لله عز وجل، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي يأمر وينهى سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق. وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر، الأمر هو من الكلام والتشريع، والله فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. والدار داره جل وعلا، والدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وهي الآخرة، كلها لله عز وجل. قوله لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأن أفعاله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة ولا يتطرق إليه نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله على التمام والكمال لا بمجرد قهره وربوبيته، كما قال يقوله من يقوله. هو لا يسأل لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، لكن ليس هذا وحده فقط، بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظات، فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه وسدده، ولهذا قال وهم يسألون. هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. قوله ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال ولا يعترض على الله فيقال لماذا خلق الله كذا. وأقول قد يقول بعض الناس الذين لا يدركون هذه المسألة، يقول لماذا خلقت الحشرات المؤذية، قد يقول هذا، وهذا لا يجوز. خلقها الله جل وعلا لحكمة، فخلق الشر لحكمة كما خلق الخير لحكمة، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن خلق الله، لماذا خلق كذا؟ وربما يسأل الشخص فيقول ما الفائدة من خلقك، قد يعني يتبادر بالإنسان الغضب على الابن أو القريب فيقول لماذا خلقك الله، هذا يعني قد يؤزه الشيطان إلى أن يقول هذا الكلام. فلا يجوز للإنسان أن يحتقر شيئا من مخلوقات الله جل وعلا أو يرى بأنها خلقت لغير حكمة. قال الشارح حفظه الله: هذا الكلام لا يقال لما وكيف لله جل وعلا، فلا يقال لماذا خلق الله كذا وما كيفية خلق الله لهذه الأشياء، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. بل علينا التسليم والانقياد والاعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا خلل، وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسأل عنها، بل نسلم إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت، وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على نسلم وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة فيما يجب علينا العمل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس والعشرون.
قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها، أو ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة والأئمة أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه أربعا، وغالب الأحاديث على أربع، في بعضها زيادة خمس أو أكثر، لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو الأربع، وما زاد عنها فمحل خلاف، والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه، ويشوش على الناس خصوصا أئمة المساجد، لا يشوشون على الناس لأن الناس ما اعتادوا الزيادة على أربع، فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة، هذا ليس من شأن طلبة العلم، طلبة العلم يؤلفون بين الناس ولا يشوشون عليهم ويعملون بما أجمع عليه يتقيدون بهذا، هذا هو المطلوب، هذا هو غرض المؤلف من إيراد الأربع لأنها هي المتفق عليها، فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. قوله: وهو قول مالك بن أنس سفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربع، وسفيان الثوري، هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه، والحسن بن صالح بن حي، وهذا من الأئمة الكبار، وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة. قوله والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء، وتبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة. كان العلماء يعرفون اختلاف في المسائل ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل. وأقول خلاصة هذه المسألة أن ما أجمع عليه الفقهاء من أفعال الصلاة، صلاة الجنائز، فهو الذي يجب أن يصار إليه. وأما الأقوال التي يعني تخالف هذا الإجماع فلا حاجة للإتيان بها ولا فعل العمل بما فيها، كما أكد ذلك المؤلف الشارح حفظه الله. فلا ينبغي للأئمة، أئمة المساجد ومن يتولى الصلاة على الجنائز، أن يأتي بخلاف المشهور في صلاة الجنائز. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح حفظه الله: لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. فالله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها والأرض التي تنزل عليها، يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال وكلهم الله إليهم، يقومون بأعمال وكلها الله إليهم، ومن ذلك القطر. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. قال الشارح حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزة هو الأمر الخارق للعادة، وليس للإنسان فيه عمل، إنما هو من خلق الله جل وعلا. وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله. يقترحون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بآيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. والآيات عند الله، الرسول ما يأتي بآية إلا من الله. قل إنما الآيات عند الله، فهو الذي يظهر المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم. ومن ذلك الميت لو تكلمه لا يسمعك ولا يدري ماذا تقول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة، وتكبروا على الإيمان وعصوا وتجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرجوه من مكة، أخرجوه وأصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر فقتلوا، وقتلت صناديدهم وأكابرهم، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر، ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب من آبار بدر، ووقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أجراها على يده، وفيها من التقريع والتوبيخ لهؤلاء. أقول معنى كلام الشارح حفظه الله أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء وإخبارهم، سؤالهم عن وعد الله الذي عن وعيد الله الذي توعدهم به وهم أحياء، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد وجد الوعد الذي وعده الله وهو النصر، فهل وجدوا ما وعدهم الله من العذاب؟ لو استطاعوا أن يتكلموا لقالوا: نعم، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني لم يتخلف ولم يأتي على ما كنا نظن من التكذيب. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض آجره على مرضه، والشهيد يأجره الله على شهادته. قال الشارح حفظه الله: الله لا يضيع أجر المؤمنين، ويجري المصائب على المؤمنين للتمحيص أو لمضاعفة الأجر، فقد يجريها على المؤمن تكفيرا لخطاياه، تمحيصا له من الذنوب، وقد لا يكون له خطايا، ويجريها عليه لرفعة درجاته، لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة، فالمؤمن على خير. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر كان ذلك خيرا له، وإن أصابته ضراء وصبر كان ذلك خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، إما أن الله يكفر به خطاياه، وإما أن الله يرفع بها درجاته. والشهيد هو الذي قتل في المعركة في قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا يغفر الله له كل شيء إلا الدين، لأن الدين حق للآدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بأدائه له أو سماحه عنه. أما الذنوب التي بينه وبين الله فإن الله يغفرها جميعا، الشهادة في سبيل الله يغفر الله بها ذنوب العبد. قال: وهناك شهداء لكن ليسوا شهداء معركة، كالميت بالطاعون شهيد، ومن قتل دون ماله أو عرضه أو أهله فهو شهيد، والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق والغريق شهيد عند الله عز وجل، يعني له أجر الشهيد، وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها، ولا يصلى عليه، ويدفن بدمائه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. هذه مسألة ذكرها بسبب من يقول إن الأطفال لا يعلمون، يعني ما يتألمون، وهذه ذكرها ليرد على هذا الرجل. وهذا الرجل يقال إنه من الخوارج أيضا، الخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة بسبب جهلهم وبسبب تعالمهم. ولذلك فإن الطفل إذا أصابه شيء يصيح ويبكي ويستنجد، وهذا دليل على أنه يتألم، هذا شيء مشاهد ومحسوس. لكن هذا الرجل عنده أفكار شاذة، ومنها هذه المسألة. وأقول الذي لا يستحي من الكذب ولا يستحي من الافتراء على الله ورسوله لا يستغرب منه أن يقول مثل هذه الأقوال التي لا يكاد يصدقها عامة الناس، فكيف بعلمائهم؟ قال المؤلف حفظ رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. أيجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم؟ وإنما يظلم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل وعلا: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر، والخلق كله والدار داره، والخلق خلقه والدار داره. لا يسأل عما يفعلهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. الجنة غالية ورفيعة ولا تدرك بالعمل مهما عمل الإنسان ولو عمل كل الطاعات، فإن عمله لا يقابل النعم التي عليه، فلو حوسب على النعم لم يبقى عنده عمل، هذه لم يبقى عنده عمل. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الجنة غالية وليس لها قيمة مقدرة من الأعمال أو المال أو غير ذلك. لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل، لكن الله يدخل المؤمنين الجنة برحمته بسبب أعمالهم، فالأعمال إنما هي سبب لدخول الجنة وليس هي الموجب لدخول الجنة ولا ثمنا للجنة. لهذا قال عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. هذا من أجل أن الإنسان لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله، لا لأجل أن يترك العمل. وقوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء ليست باء العوض والثمن، إنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا. بدليل هذا الحديث: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله برحمته. فلا يعجب الإنسان بعمله، ولكن لا يدخل الجنة إلا بسبب العمل، فلو لم يعمل ما دخل الجنة، لأنه ما أتى بالسبب. قوله: ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه، الجنة فضل من الله جل وعلا وبرحمة الله، والأعمال سبب لدخولها، وأهل النار لا يعذبون إلا بذنوبهم، لا يعذبون بذنوب غيرهم، ولا يعذبون بدون ذنوب، وهذا من باب العدل، فالجنة من باب الفضل والنار من باب العدل. قوله: ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هكذا أو هذا كما سبق أن الإنسان مهما عمل فإن عمله لا يقابل بعض نعم الله عليه، فلو أن الله عذبه كان ذلك عدلا لتقصيره في شكر نعم الله عليه. وهذا الكلام الذي ذكره هو نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن الفاجر عذبه بفجوره، والبر قال لأن الفاجر عذبه بفجوره، لأن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأنه لا يقابل نعم الله عليه. قوله: ولا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم. الله جل وعلا نزه نفسه عن الظلم: وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله جل وعلا حكم عدل لا يليق به الظلم. قوله: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله له الخلق والأمر. الظلم هو أخذ حق الناس، وهل الناس لهم حق على الله؟ ليس لهم حق على الله، ولا أحد يوجب على الله شيئا. وإنما العباد على الله، وإنما حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق تفضل به سبحانه. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله لا يضع العذاب في من يستحق النعيم، ولا يضع النعيم في من يستحق العذاب، بل يضع النعيم في من يستحقه، ويضع العذاب في من يستحقه. هذا هو العدل. أما العكس فهو الظلم. لو عذب أهل الإيمان وأكرم أهل الكفر يكون هذا هو الظلم، والله منزه عن ذلك. لا يمكن أن يعذب أهل الإيمان وأن يكرم أهل الكفر، وأن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل المؤمنين النار، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. قوله: والله له الخلق والأمر. والخلق خلقه والدار داره. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق وهو إيجاد الأشياء من عدم، فكل المخلوقات خلقها الله جل وعلا، لا أحد يخلق مع الله. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، بحيث أن خلق العبد يشتبه بخلق الله، هذا لا يمكن وهو مستحيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قال: والأمر له سبحانه. الأمر هو التشريع والوحي المنزل، فالخالق هو الذي يأمر وينهى ويشرع لعباده ما يصلحهم وينهاهم عما يضرهم، وليس لأحد أن يأمر أو ينهى أو يوجب عبادة أو ينهى عن شيء من غير دليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالأمر لله عز وجل، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، يأمر وينهى سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق. وفي هذا رد على الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق وإن كلام الله مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر، الأمر هو من الكلام والتشريع، والله فرق بين الخلق والأمر، فدل على أن كلام الله غير مخلوق. والدار داره جل وعلا، والدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وهي الآخرة، كلها لله عز وجل. قوله لا يسأل عما يفعلهم يسألون، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، لأن أفعاله ليس فيها نقص وليس فيها خلل، فهي متقنة ومحكمة ولا يتطرق إليه نقص أو خلل أبدا. والسؤال إنما يكون لمن عنده نقص أو خلل في عمله، فالله لا يسأل عما يفعل، لأن أفعاله على التمام والكمال لا بمجرد قهره وربوبيته، كما قال يقوله من يقوله. هو لا يسأل لعظمته سبحانه وتعالى وجلاله، لكن ليس هذا وحده فقط، بل لا يسأل أيضا لأن أعماله متقنة لا يتطرق إليها نقص أو خلل بالكلية، بخلاف المخلوق فإنه يسأل عن فعله لأنه يخطئ وينقص عمله ويكون عليه ملاحظات، فهو يسأل لأنه ناقص من كل الوجوه إلا من كمله الله وأعانه وسدده، ولهذا قال وهم يسألون. هذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن الله لا يسأل والمخلوق يسأل. قوله ولا يقال لما وكيف، ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، قال ولا يعترض على الله فيقال لماذا خلق الله كذا. وأقول قد يقول بعض الناس الذين لا يدركون هذه المسألة، يقول لماذا خلقت الحشرات المؤذية، قد يقول هذا، وهذا لا يجوز، خلقها الله جل وعلا لحكمة، فخلق الشر لحكمة كما خلق الخير لحكمة، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن خلق الله لماذا خلق كذا. وربما يسأل الشخص فيقول ما الفائدة من خلقك، قد يعني يتبادر بالإنسان الغضب على الابن أو القريب فيقول لماذا خلقك الله، هذا يعني قد يؤزه الشيطان إلى أن يقول هذا الكلام. فلا يجوز للإنسان أن يحتقر شيئا من مخلوقات الله جل وعلا أو يرى بأنها خلقت لغير حكمة. قال الشارح حفظه الله هذا الكلام لا يقال لما وكيف لله جل وعلا، فلا يقال لماذا خلق الله كذا وما كيفية خلق الله لهذه الأشياء، هذا لا يجوز في حق الله عز وجل، بل علينا التسليم والانقياد والاعتقاد أن أفعال الله كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا خلل، وإن خفيت علينا بعض الحكم أو بعض العلل فلا نسأل عنها، بل نسلم إن أدركنا الحكمة والعلة فبها ونعمت، وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على نسلم وإن لم ندركها فإننا نسلم ولا نعترض على الله أو نتوقف عن العمل حتى نعرف الحكمة أو العلة فيما يجب علينا العمل به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.